أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يتعرض المصنف في النقطة الرابعة حسب تقسيمنا إلى مطلب مهم كبروي، وهو أنه في الموارد الذي يتعارض فيها مفاد الأصل مع مفاد الأمارة، كما لو فرضنا بأنه شككنا في نجاسة شيء فقامت البينة على النجاسة، فمقتضى الأمارة ماذا؟ فمقتضى الأمارة هو النجاسة، ولكن مقتضى أصالة الطهارة أو استصحاب الطهارة مثلا إذا كنت على يقين سابق بالطهارة الحكم بطهارة الثوب. فهنا اختلف الحكم المستفاد من البينة مع الحكم المستفاد من الأصل أو مفاد الأصل، هذا في الشبهات الموضوعية. وكذا الحال في الشبهات الحكمية، لو فرضنا أن المكلف شك في وجوب الجمعة وكان مقتضى الاستصحاب هو وجوب الجمعة، حيث إنه في زمان الحضور كان وجوب الجمعة ثابت، فشككنا في بقاء الوجوب إلى زمان الغيبة فنستصحب بقاء الوجوب، فنتيجة الاستصحاب الحكم بوجوب الجمعة، ولكن قام خبر ثقة على نفي الوجوب، قام خبر ثقة جائز قال صلاة الجمعة غير واجبة في زمان شنه؟ في زمان الغيبة مثلا، فتختلف مفاد ونتيجة الأمارة مع نتيجة الأصل. لا إشكال عملي وارتكازي عند أحد من الأصوليين أن الأمارة تقدم على الأصل، هذا بلا إشكال، فلا أحد يقول تعمل بالاستصحاب أو بأصالة الطهارة أو بالبراءة أو مع وجود الأمارة، فلا إشكال عملي في تقديم مفاد الأمارة على مفاد الأصل، وإنما الكلام بينهم فيما هو التخريج الصناعي الفني للمطلب. ما هي النكتة الصناعية لتحليل هذا المرتكز الواضح؟ وينبغي قبل الدخول، لأن في تشويشات، قبل الدخول في البحث أن نحدد مصب المعارضة، فنقول عندنا أصل عملي وهو البراءة، عندنا دليل الأصل العملي وهو الخبر الذي يقول رفع عن أمتي مثلا ما لا يعلمون، أو آية النبأ، أو لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، بناء على الاستدلال بها على البراءة. ففي طرف الأصل عندي أصل، عندي دليل الأصل، في طرف الأمارة أيضا عندي نفس الأمارة وهو خبر الثقة، خبر زرارة، وعندي مؤدى الخبر وهو وجوب الجمعة، فمقتضى الاستصحاب أو المقتضى الاستصحاب مثلا وجوب الجمعة، مقتضى خبر الثقة عدم الوجوب. فعندي أربعة أمور تحليلا، عندي في طرف الأصل نفس الأصل ودليل الأصل، عندي في طرف الأمارة
نفس الأمارة وهو خبر الثقة، وعندي مؤدى الأمارة وهو وجوب الجمعة مثلا أو عدم الوجوب، أين مصب المعارضة؟ هل مؤدى الأمارة يتعارض مع الأصل فمؤدى الأمارة يقول لا تجب الجمعة مثلا والأصل يقول تجب الجمعة، أو أن مؤدى الأمارة يتعارض مع دليل الأصل، أو أن دليل الأمارة يتعارض مع ذات الأصل، أو دليل الأمر يتعارض مع دليل الأصل. واضح؟ ها شيخنا، أين مصب المعارضة؟ في كم احتمال؟
أربع
احتمالات. والكلمات يعني والتعبيرات، ما أقول الكلمات التأهم وصولين يعرفون شو يتكلمون، بس التعبيرات شنو يحصل فيها تسامح، كثيرا ما يحصل التسامح. بل الجاري على الألسنة في مقام التعبيرات، الأمارة تتعارض مع الأصل، هالتعبيرات أي شيء أمارة يعني خبر الثقة يتعارض مع الاستصحاب، يتعارض مع البراءة، يتعارض مع التخيير، يتعارض مع الاحتياط. فالجاري على الألسنة عند الكتب عند الطلبة كذا، الأمارة تتعارض مع الأصل، ولكن نقح في بحث التعارض وبحثناه مفصلا هناك وأشار إليه الأصوليون ونقحوا هناك مصب التعارض الأدلة، لا يحصل تعارض إلا بين الأدلة، ولهذا عرفوا التعارض تنافي الدليلين. هاي بحثنا هالسنة مفصلة في هذا البحث حقيقة التعارض، تنافي الدليلين لا تنافي المدلولين. واضح مطلب؟ فالتعارض بين الأدلة، فهنا يقال دليل الأمارة يتعارض مع دليل الأصل، وقد يتسامحون في التعبير اتكالا على ما نقحوه أو ما ينقح في أي بحث التعارض. خلها قاعدة في الأصول، لا يصح نسبة شيء وفهم مطلب من كلمات الأصوليين بل حتى غير إذا ما كانوا في مقام البيان من هذه الجهة، من كثير ما يصير اشتباه، يصير نزاع بينه وبين الشيخ يوسف على مطلب يقول هكو هودو هكو، هو قال الأمارة تتعارض مع الأصل
ظاهرة
التعارض. إيه أمارة قال، أقول هذا معروف عند الأصول من جاس خلال الديار خصوصا الأصوليين، إذا ما كانوا في مقام البيان من هالجهة ما يركزوا على التعبيرات، يركزوا على ما هو محل بحثهم. إذا تريد تنقح الآن بحثي أنا تنسعك في إبا ما هو مصب معارضة، لازم نرجع لكلامه في وين؟ في بحث التعارض. واضح؟ هذه مسألة مهمة، هم في الكلام، هم في الفلسفة، هم في المنطق، هم في الأصول، قد يتسامحون في التعبير في مطلب، لأنه مو في مقام التركيز على بيانه، ليش قلت لي، ليش ما قلت لي، تجودني على كل كلمة، أنا الآن مو في كلام، مو قاعد أتكلم في هالمطلب، ما كنت في سياق البحث عام جاي أدقق في تعبيراتي، أما الوراق أنا أتسامح في التعبير، مو لازم أجيب عبارة جامعة حدية، آية منزلة من جميع الجهات، ما ترد عليها إشكالات، واضح؟
نعم.
بلي لأنه في إذا كان في بحث التعارض صرح بالمطلب، إذا كان في بحث الخط صرح بالمطلب في مقام البيان المطلب، لا مانع أن يكون الشخص في مقام البيان في أكثر من كتاب لتعلق غرضه به. أقول هكذا، إذا لم يكن في مقام البيان من هالجهة ملك حق شنو تنسب إليه، شيخ تقول كلامه هنا يتعارض مع هناك، هنا قال شيء هناك ما قال شيء، كثير من التعارضات نشأت من هالمشكلة. واضح؟ لازم أن ترجع إلى وين إذا تريد تأخذ كلامه، لا بد أن تبحث عن أن هاي الكلام وين بحثه، وين كان في مقام البيان من جهته. واضح؟ الآن الشيخ في هنا ليس في مقام بيان أين مصب المعارضة، يبحث عن وجه التقديم، هل هو تخصيص، هل هو ورود، هل هو حكومة، هل هو تخصص. واضح؟ بحثه عن وجه التقديم، فهو في مقام البيان من جهة التعبيرات عن وجه التقديم. إذا قال الحكومة ما يريد ورود، إذا قال ورود ما يقول تخصيص، ما لحق يقول تخصيص ويريد الحكومة، إنه في مقام البيان من هالجهة، ولكن ليس الآن في مقام البيان عن أين مصب المعارضة. وقد بحث هذا المطلب الشيخ الأعظم وغيره من الأصولين، قالوا مصب التعارض الأدلة لا المداليل، بل نترقى حق شيخ يوسف ما يزعل علينا، نقول ها شيخنا عندما يقول لك وين نشأت المشاكل، جذور التاريخين للصلاحات. واضح؟ مطلب الجذور التاريخين للإصطلاح تابع المطلب. عندما قالوا الأمارة يتتعارض مع الأصل، مرادهم من الأصل الدليل القائم على الحكم الظاهري، ما تذكر أمس حيث ذكرنا بالأمس بأنه يعبر عن الدليل الدال على الحكم الظاهري بالأصل. إحنا صار في ارتكازنا بعدين إن الأصل هو نفسه الحكم الظاهري، إن الاستصحاب نفسه هذا أصل هو الحكم الظاهري. واضح؟ الأصل في زمانهم، في زمان الشيعة كذا، كثيرا ما يطلق ويراد منه الدليل القائم على الحكمين ظاهري. فعندما يقول الأمارة تتعارض مع الأصل، أو يعبر الدليل يتعارض مع الأصل، يعبر كما الشيخ يعبر بعدين، وش الدليل؟ ما هو الدليل؟ الدليل يعني أبالي الأمارة القائمة على الحكم الواقعي، الدليل الاجتهادي، الأمارة الكاشفة عن الحكم الواقعي. ما معنى الأصل الدليل القائم على الحكم الظاهري؟ إذا مصب التعارض هو دائما شنو؟ الأدلة. واضح؟ لكن إحنا ما كنا من التفتين، ما درس الرسائل، ما نعرف أن الأصل يطلق على الدليل. إذا جينا لكلمات الأصوليين خلال الشيخ نقرأ الأمارة تتعارض مع الأصل، يعني هو تعارض مع الاستصحاب، شنو الشيخ قال كذي؟ وما التفت أن الشيخ ملتفت إلى هذا المطلب، وأنه يعبر عن الأصل ويراد منه الدليل الدال على شنو؟ على الحكم الظاهري. هذا حق شيخنا حق شيخ يوسف ما يزال لنا. بالأخرى المهم، إذن اتضح أن مصب التعارض يا شيخنا شيخ صادق هو الأدلة، فدليل الأمارة يتعارض مع دليل البراءة. دليل البراءة يقول أيها المكلف ما عليك، لا يجب الجمعة، ارتاح، لا تأخذ روحك. دليل خبر الثقة يقول صير خوش آدمي وصل صلاة الجمعة، تجي صلاة الجمعة. فيتعارض الدليلان، يتعارض كلا الأمارتين تتعارضا. إذا اتضح أين مصب المعارضة، تمهيد البحث، إذا اتضح ذلك فنقول ما هو وجه تقديم دليل الأمارة على الأصل، أو تعبير دليل الأصل، اتضح المطلب، ما يحتاج بعد الحين نقيد تقييدات، ما نخلص. ما هو الوجه؟ هنا عدة تقريبات، وهذا البحث بحثه الشيخ الأعظم مفصلا في أول بحث التعارض، وتعرضنا إليه لعله في 8 أو 7 دروس شيخنا. فهناك ترابط بين هذا البحث والذي سيأتي بحث التعارض، فنحن نشرح ما ذكره هنا، بعد ذلك ستمر إلى ما درس التعارض، يتمر عليه بعض المطالب في التعارض، ويحتاج أن يقارن هل في تهافت بين ما ذكره هنا وما ذكره في التعارض أو لا يوجد تهافت. الآن نشرح الذي موجود. الوجه الأول أن يقال بأن الوجه في تقديم دليل الأمارة على دليل الأصل هو أنه
الدليل دليل الأمارة يكشف عن الحكم الواقعي، ودليل الأصل يكشف عن الحكم الظاهري، ولا تعارض بين الدليلين باعتبار المدلولين لطولية المدلولين، إذ أن الحكم الظاهري متأخر رتبة عن الحكم الظاهري، فلا تعارض بين الدليلين لاختلاف الموضوع. فهذا التحليل الأول يقول ماكو تعارض بين دليل الأمارة ودليل الأصل. ليش ماكو تعارض؟ لأن ما يدل عليه الحكم الدليل ما تدل عليه الأمارة الحكم الواقعي، وما يدل عليه دليل الأصل الحكم الظاهري، والموضوع في الأول غير الموضوع في الثاني، فلا تعارض. فنكتة عدم التعارض هو اختلاف مدلول الدليلين. بيان ذلك، الدليل الأول ماذا يقول؟ يقول لحم الأرنب، إذا لحم الأرنب حرام، فموضوع الحرمة لحم الأرنب. أما دليل الأصل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يقول لحم الأرنب المشكوك جائز، فاختلف الموضوع في كل من الدليلين ولا تعارض. ليش؟ لأنهم ذكروا في بحث التعارض أن مصب التعارض الأدلة بلحاظ المداليل، بحيث المدلول حيثية تعليلية لاتصاف الدليل بالتعارض، محيثية تقييدية. إذ تارة نقول مصب التعارض المدلول، صحيح شنو؟ تقييدية، صحيح؟ إذا قلنا الوصف وهو التعارض وصف إلى المدلول لا إلى الدليل، فالدليل بما له من المدلول، يعني المدلول هو مصب التعارض حيث تقييدية. تارة نقول لا، كما يقول الشيخ الأعظم ومن بعده أكثرهم، قال لا، التعارض بين الأدلة. لكن ليش يحصل تعارض بين الأدلة؟ ما هو المنشأ؟ ما هي العلة؟ المداليل. واضح؟ ولهذا عرف الشيخ العظم التعارض، التعارض هو التنافي بين الدليلين باعتبار المدلول. وهنا يقال الدليلين باعتبار المدلول لا تعارض بينهما لاختلاف الموضوع. فموضوع الأول ذات الشيء، موضوع ثاني الشيء بوصف كونه مشكوك الحكم، فلا تعارض بينهما. فهذا الدليل يقول ترى التفت، لحم الأرنب بغض النظر عن حالة الشك هو حرام، ذاك يقول لحم الأرنب بلحاظ الشك هو جائز، فلا تعارض بين الدليلين حتى نبحث عن ما هي نكتة التقديم. ما في تعارض أصلا. هذا هو الوجه الأول لدعوى عدم التعارض بين الدليل الأمارة ودليل الأصل. ما في تقديم، ما في تعارض. تتسأل بعدين هل يجوز لي لك أكل لحم الأرنب؟ يقول لك حرام، لحم الأرنب أكله حرام، فما يجوز لك تأكل، ما في تعارض أصلا. لا بل لأنه أنت تسأل عن حكم لحم الأرنب،
لا يوجد حكم ظاهري أصلا،
في حكم ظاهري بس مو ثابت في حق المكلف، بل لأنه مشكوك الحكم الواقعي. هو يقول أنه ماكو موضوع أصلا إليه، لأنه أنت الآن أنت مكلف بالأحكام الواقعية، تريد تأكل لحم أرنب، خب لحم الأرنب حرام، خلاص حرام، ما لا تأكله.
يعني لا يوجد حكم ظاهري أصلا
في حكم ظاهر بس مو فعلي في حق المكلف، بل لأن الحكم الظاهر في الواقع موجود مشترك، يعني أصلا موجود، غايته أنه في حق المكلف ليس فعلي، لأنه يعرف حكم الشيء بلحاظ نفسه. نعم،
انتفى الحكم،
بل انتفى الحكم، بل في حق المكلف، بل لكن أقول ما انتفى الحكم الواقعي،
لأن الحكم الظاهري واقعي والأحكام الظاهرية ما ترتفع في لوح الواقع. يبقى عندي حكم ظاهري عند الشرع أن مشكوك الحرمة حلال، لكن الآن تبحث عن حكم شنو؟ لحم الأرنب حرام، خلاص هذا لحم أرنب حرام. نعم، هذا هو التحليل الأول. هذا التحليل الأول للمطلب لا يقبله الشيخ الأعظم. يقول الشيخ الأعظم: تقديم الأمارة على دليل الآص أو على الآص لا لنكتة عدم اتحاد الموضوع، وأن الموضوع مختلف، وأن هنا مرتبتان، مرتبة الحكم الظاهري متأخرة عن مرتبة الحكم الواقعي، واختلاف المراتب وما شاكل ذلك. ليس هذا تحليل فني للمطلب، واضح؟ هذا التحليل الذي يتكئ في دفع المعارضة على اختلاف الموضوع، هذا الموضوع الشيء بما هو هذا الشيء بلحاظ المشكوك، هذا حكم، فإذا هذا بلحاظ مرتبة حكم واقعي، هذا بلحاظ مرتبة حكم ظاهري، فبينهما طولية، وإما مع اختلاف الموضوع ما في تعارض، لأن التعارض فرع وحدتين موضوع. كل هالتحليل الشيخ الأخوان ما يقبله ولم يبين لمه. قال لكذا لا لكذا، بس لكذا لبئتي لا لكذا، فما هي النكتة في ذلك؟ ليش هذا المطلب ما يقبل الشيخ العظم شيخنا؟ لوجهين يا شيخ يوسف. الوجه الأول أن تعليل نفي التعارض بعدم اتحاد الموضوع فرع وجود الموضوع وتقرره في كلا الدليلين، فإذا كان الموضوع محفوظ عند المكلف، إذا فرض أن الموضوع في الواقع محفوظ عند المكلف، فالأول يقول حرام، الثاني يقول غير حرام، الموضوع مختلف، بل ما في تعارض. التعليل تعليل نفي التعارض بعدم اتحاد الموضوع معنى أن الموضوع موجود لكن مو متحد، صحيح؟ لأنه لا يصح التعليل بوجود المانع مع عدم وجود المقتضي، كأن المقتضي موجود، الموضوع موجود لكنه مو متحد. والحال أن الشيخ الأعظم كما سيأتي في البيان الثاني أصلاً موضوع الحكم الظاهري ما موجود في الواقعة، ما موجود، ما له وجود أصلاً موضوع الحكم الظاهري، فإذا كان موضوع الحكم الظاهري في الواقع بالنسبة للمكلف غير موجود غير فعلي، فهل يصح أن تعلل عدم التعارض بعدم اتحاد الموضوع أو تقول لعدم الموضوع أصلا؟ ماشي صار ايش تقول؟ إذا ركز في الأصول، إذا كان الموضوع أصلا ما موجود في الواقع في حق المكلف، واقعة ابتلى بها المكلف، وجه له سهمان دليلان، واحد من اليمين واحد من اليسار يتكلم، هذا مكلف مبتلى لا يعرف الواقع، مسكين ما يعرف الحكم الواقعي، لا يقطع بالحكم الواقعي، ليس عنده قط. الآن يقول ما أدري هل يجوز لي أن أكل لحم الأرنب أو ما يجوز؟ يجيه دليل لأمارة خبر زرار يقول لي لحم الأرنب حرام سيخش آدمي، يجي لي دليل البراءة يقول تصدق هذا الخبر الثقة، يقول لك شنو؟ إذا شككت في الحرمة فهو لك حلال. الآن العبد جاء، إحنا مطلبنا العبد يقول عندنا أمارة، عندنا دليل الأصل، هل بينهما تعارض أو لا؟ هذا ماذا قال؟ قال لا يوجد تعارض بين الدليلين لأن الموضوع مختلف، يعني أن الدليلين موجودين، وهذا له موضوع وهذا له موضوع، غايته أن الموضوع شنو؟ مختلف. الشيخ الأعظم يقول لا، الدليل الأصل لا وجود له في الواقع مع وجود دليل الأمارة، فإذا ما لي وجود
فحينئذ لم يتنقح اصلا موضوع حتى نبحث متحد وموضوعه مع موضوع الامارة او مو متحد. ولتوضيح ذلك نقول مصب التعارض الحجة الفعلية لا الحجة الإنشائية. فنقول الحكم الظاهري من الأحكام الواقعية الموجودة في اللوح المحفوظ، ولكن مصب التعارض مو دي الأحكام في عالم الإنشاء. مصب التعارض الحكم الذي فيه الحجية الاقتضائية لولا المانع، يعني هذا حجة وهذا حجة صار مانع، والحجية الاقتضائية فرع فعلية الموضوع. واضح النكتة؟ فرع فعلية الموضوع، وإلا لو الموضوع مو فعلي ما له علاقة بالتعارض. عندنا دليل يقول المرأة تصلي المرأة لا تصلي، ديك حاض وهذه غير حاض، وهي الآن هي مو حاض، هل في تعارض؟ ما في تعارض، مع أنه في دليل أنه يقول المرأة غير الحاض، بل المرأة تصلي لا تصلي، بس أنا ما لي علاقة، ما تنقح الموضوع في حقي. فالمدار في المعارضة فرع تنقيح الموضوع في حق المكلف حتى يصير هذا حجة في حقه في نفسه، حجة في نفسه لولا المانع، حينئذ ماذا نفعل؟ والشيخ يقول هذه الحجية الاقتضائية التي هي مركز التعارض تتوقف على فعلية الموضوع، والموضوع لا وجود له في دليل الأصل مع دليل الأمارة كما سيأتي بيانه. واضح الفكرة؟ إذن لا يصح تعليل المطلب بعدم اتحاد الموضوع، بل الموضوع غير موجود في حق المكلف وهو موضوع الأصل، فلا يوجد في المقام إلا دليل الأمارة، فما لك حق تعلل بعدم اتحاد الموضوع. التعليل بعدم اتحاد الموضوع فرع وجود الموضوعين واختلفا، والمفروض أن موضوع الأصل غير موجود لما سيأتي من الورود أو الحكومة.
نفس المعنى لكن تعبيران مختلفين.
لا لا متعبير، بس تعليل فني. احنا قلنا بحثنا بلي بحثنا بلي بحثنا الان كله صناعي لا اشكال.
يعني الذي قال ان الموضوعين مختلفين يعني موضوعي الحكمين الانشائيين.
اي بس ما يفيد، هذا ما يفيدنا نحن الان نريد ان نبحث عن تعارض. الان في نبحث عن ما هو الوجه في تقديم دليل الاماره على دليل الاصل. يقول الوجه في ذلك عدم وحده الموضوعين. نقول لا معنى لنفي التعارض باختلاف الموضوع، مع أن الموضوع في أحد أصلا غير موجود، وبحثنا في حل التعارض، وحل التعارض فرع الحجية الاقتضائية فرع تنقح الموضوع.
صاحب القول الأول يقول أصلا لا تصل النوبة إلى التعارض.
لا نقول بلي نقول الآن لا 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 لا
لاختلاف الموضوع في الحكم الإنشائي لا تصل النوبة إلى التعارض.
الآن لا ما تصل النوبة إلى التعارض، نقول لا يعني مو هذا إشكال. هذا مقدار متفقين عليه، بس التحليل ما هو؟ نحن نقول أنه هكذا، يقول لا يحصل تعارض لاختلاف الموضوع. نقول اختلاف الموضوع تقصد في أي مرحلة؟ مرحلة الإنشاء. هذا مو بحثنا، بحثنا الآن أن المكلف في مقام بحث التعارض كله في مقام الفعلية. في مقام الفعلية عندي دليل أمارة وعندي دليل أصل. هذا التعارض بين هل هنا كيف ندفع التعارض بين الدليلين في مقام الفعلية مو في مقام الإنشاء. البحث هل الخطأ اللي وقع فيه، يعني إذا كان لاحظ عالم الإنشاء ومحل بحثنا الآن نحن مو في عالم الإنشاء، بحثنا في دفع التعارض في مقام الفعلية، ودائما التعارض في دفعه وحله مقام الفعلية مو مقام الإنشاء.
معنى دعوان أنها لا تصل النوبة إلى التعارض في مقام الفعلية.
بلي أقول
لأنه مختلف في مقام الإنشاء.
نقول هذا التعليل مو صحيح. نقول تعليل المطلب بعدم حصول التعارض باختلافهما في مقام الإنشاء يعني أن هناك موضوعين في حق المكلف وهما مختلفين، مع أنه أصلا الموضوع للحكم الظاهري غير موجود، فما في أصلا حكم ظاهر في حق المكلف لأن الموضوع أصلا ما موجود. إذا كان ما موجود هل هناك بحث التعارض؟
إذا أصلا ما في إلا دليل واحد، هل معنى البحث عن التعارض؟ الشيخ الأعظم يقول أصلا دليل أصلا ما موجود في حق المكلف، لا يوجد إلا دليل الأمارة في حق المكلف للورود أو الحكومة، دليل الأصل ميت ما موجود. إذا كان دليل الأصل ما موجود، هل معنى أن ترفع التعارض بين الأمارة والأصل اختلاف الموضوع؟ مع أن دليل الأصل ما موجود. شفت النكتة؟ دليل الأصل لا وجود له، كان ما في إلا دليل واحد، لأن في حق المكلف دليل الأمارة هو الموجود، دليل الأصل لا فعلية له، لا اضطراد له في حق المكلف. وسيأتي شيخنا أنه حد بناء على الورود دليل الأصل أو الأصل نفسه الظاهري لا امتداد له حتى في مرحلة الإنشاء إلى من قام عنده حكم أو ما قامت عنده أمارة. يعني إذا أنت قامت عندك أمارة على الحكم، أصلاً الحكم الظاهري لا سعة له لهذا المكلف الذي قامت عنده أمارة حتى في مرحلة الإنشاء. شفتي المطلب شيخنا؟ يعني في مرحلة الإنشاء حتى لو رجعنا لعالم الإنشاء، تارة نفترض أن دليل الحكم الظاهري له سعار، بل تارة نفترض أنه لا سعة له في حق هذا المكلف، بالنتيجة أن مصب التعارض هو عالم الفعلية، والمفروض أنه بلحاظ هذا العالم لا يوجد إلا دليل واحد. هذا وجه أول. وجه ثاني أشرنا إليه في بحث التعارض وأشار له الآخون في حاشيته على الرسائل في ذاك البحث في بحث التعارض، أنه لا يصح رفع التعارض بدعوى عدم اتحاد الموضوع، وذلك لأنه مطلب أدق من ذاك بعد. التفت الآخون نسألكم
ثاني دليل الشيخ يعني
مو وجه ثاني. نعم لا 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 لا، وجه ثاني لعدم بطال التعليل، ما زلنا الآن في هذا الوجه. لا يصح تعليل، بل تعليل رفع التعارض بعدم اتحاد الموضوع لنكتتين، النكتة الأولى شرحتها النكتة الثانية هذه غير، ما دخلنا في كلام الشيخ، ما زلنا في الوجه الأول ومناقشتين انتهينا، بينا الوجه الأول إنه على مناقشتين، هاي المناقشة الأول هاي مناقشة ثانية. يقول الآخون يطلع من قبره الشريف يقول أسألكم، تعبتنا هالطلبة يقول عقبي أنا تعبوني، يقول أخون يقول أخون يضرب على رأسه يقول ما هو موضوع الحكم الواقعي؟ أنتم قلتم أن موضوع الحكم الواقعي يختلف عن موضوع الحكم الظاهري، فلا اتحاد بين الموضوعين. أنا جي أسألكم ما هو موضوع الحكم الواقعي؟ تارة نقول أن موضوع الحكم الواقعي هو الشيء بشرط لا، وتارة نقول الشيء لا بشرط. بيان ذلك لا إشكال ولا شوف ركز في المطلب، أن الحكم الظاهري موضوعه الشيء بشرط عدم العلم، بشرط الجهل. احنا نعبر عن الجهل الآن، تعال كيف نعبر شيء عبر لا ما يأثر المطلب، نحن الآن نعبر عنه بشرط شيء، وتدقق بشرط لا تغير مو مهم، لأن الجهل هو الشيء لو هو الشيء ماكو أثر ماكو فرق. فنقول بأنه الحكم الظاهري موضوعه الشيء بشرط الجهل بحكمه الواقعي، بشرط شيء. هذا انتهينا، انجي للحكم الواقعي، هل الحكم الواقعي موضوعه الشيء بشرط عدم الجهل بالحكم الواقعي أي العلم بالحكم الواقعي، أو لا بشرط من حيث الجهل والعلم؟ واضح؟ وجوب الجمعة التي هي حكم واقعي هل هي مشروطة بعدم الجهل بالحكم، أو هي لا بشرط من جهة العلم والجهل بالحكم؟ لا إشكال ولا شبهة أن الحكم الواقعي ليس
ليس هو مشروطا بعدم الجهل أو مشروطا بالعلم لاستحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم،
ويلزم التصويب ويلزم اختصاص الأحكام بالعالمين وما شاكل ذلك، فهو لا بشرط.
إذا كان الموضوع لا بشرط فهو ينطبق على ألف شرط،
هو لا بشرط. إذا كان لا بشرط من جهة العلم وجه فينطبق على ما كان فيه العلم وما كان فيه الجهل، لأنه لا بشرط.
مقتضى كون لا بشرط أن الحكم الواقعي له سعة وشمول لمورد الحكم الظاهري، أي مورد الجهل بالحكم الواقعي. وهذا يعني أن النسبة بين الموضوعين مو نسبة عدم الاتحاد والبينونة، بل أن موضوع الحكم الواقعي له شمول وسعة إلى الحكم الظاهري. فالموضوعين بلحاظ إطلاق موضوع الحكم الواقعي سيتحد،
بلحاظ الإطلاق سيتحد. ليش؟
مقتضى إطلاق موضوع الحكم الواقعي وهو شموله لمورد الجاه حرام، مقتضى إطلاق الموضوع،
لأنه لا بشر إطلاق لي فينا الآن بلحاظ الجاه،
مقتضى إطلاق الموضوع بلحاظ الجاه أنه حرام، لحم الأرنب حرام حتى في فرض الجاه للإطلاق.
فهذا الحكم الواقعي يقول في فرض الجهل ترى حرام، ذاك يقول في فرض الجهل شنو حلال، فيحصل هناك وحدة في الموضوع. واضح الفكرة؟
إذن تعليل المطلب بعدم الاتحاد مو لنكتة أن الحكم مثلا الظاهري ما تقبل كلامي تقول لا، قلنا احنا في الجواب الأول الحكم الظاهري ما له وجود أصلا مثلا، فموضوع مو متقرر، فماكو فعلا إلا موضوع واحد، لا يقول لا نكتة مو هذه، النكتة هو بالعكس وحدة الموضوع، يعني الموضوع موجود بالعكس، يعني قال 180 درجة راح، احنا قلنا الموضوع ما موجود صحيح في الجواب، يقول لا لا تتوهم الموضوع موجود لانحفاظ الحكم الواقعي في موارد الحكم الظاهري.
واضح؟
لأجل انحفاظ الحكم الواقعي في مورد الحكم الظاهري لئلا يلزم التصويب، لأجل الانحفاظ لابد أن نفترض أن موضوع الحكم الواقعي موجود وموضوع الحكم الظاهري مثلا موجود، مقتضى وجود كلا الموضوعين لأن نبحث هل هم متحدين أو متحدين، إذا لاحظنا لا بشرط لأنه مطلق فيحصل حينئذ الاتحاد بلحاظ الإطلاق.
التفت شيخ يوسف لو عيد واضح
هذا أشار له شيخنا في بحث التعارض، كفاني أشوف العبارة على الصفحة في تعرضنا له في بحث التعارض، هذا شيخ صارق ما حضرت التعارض شيخنا كلها حقق في يعني بحثنا في التعارض، هذه عبارة الآخر. قال الآخر في أول يعني أنا أنقل عبارته،
يشكل حينئذ بأن الموضوع في الأصول العملية وإن لم يكن عين الموضوع في الأدلة الاجتهادية إلا أنه مرتبة من مراتبه ومحكوم بحكمه، كيف؟ وإلا يلزم التصويب، فيكون حاله بالنسبة إليه من قبيل حال المقيد بالإضافة إلى المطلق في سراية حكمه إليه وتنافي الحكمين فيه
إلى آخر العبارة. ليش الأخ علق التعليق؟
يظهر من الشيخ الأعظم في بحث التعارض، أول بحث التعارض،
أنه علل عدم تنافي الأمارة مع الأصل بعدم اتحاد الموضوع خلاف ما ذكره هنا. تفهمين؟ يظهر من عبارة الشيخ الأعظم في بحث التعارض أنه علل عدم تنافي الدليل الاجتهادي مع الدليل الفقاهتي، علله باختلاف المرتبة بعدم اتحاد الموضوع، ولهذا قال عبارة الشيخ الأعظم في بحث التعارض، قال مورد التعارض الدليلان المتعارضان إلى أن قال وكيف كان فلا يتحقق التعارض إلا بعد اتحاد الموضوع. هي عبارة في الفرائض الجزء الرابع حسب النسخ الجديدة، أول الجزء الرابع، فلا يتحقق التعارض إلا بعد اتحاد الموضوع، ومنه يعلم من أنه لا يتحقق التعارض إلا بعد اتحاد الموضوع لا تعارض بين الأصول وما يحصله المجتهد من الأدلة الاجتهادية. ليش؟ يقول لأن موضوع الحكم في الأصول الشيء بوصف أنه مجهول الحكم، والدليل المفروض كذا كذا جر مطلب، هذه موجودة علق عليها من؟ الآخون بهذه التعليقات، هذه موجودة في بعض نسخ قلنا هناك في البحث التعارض، هذا العبارة موجودة في بعض نسخ الفرائض، هذه العبارة في التعارض في بعض النسخ غير موجودة، وما يتناسب مع ما أشار له هنا هو أنه لا يرى النكت في رفع التعارض عدم اتحاد الموضوع. تأتي تتمة الكلام، وصلى الله على محمد وآله.